من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات من سورة الأعراف حديث عن بني إسرائيل وبعض شؤونهم، وحديث عن بني آدم بعامة، وحديث عن قضية الإيمان، القضية الأولى في الحياة وفي الوجود كله. أما الحديث عن بني إسرائيل فيبدأ بقول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. يذكر ربنا تبارك وتعالى رسوله، بل ويذكر كل إنسان في هذه الحياة بشأن وبموقف لله عز وجل مع بني إسرائيل: إذ نتق فوقهم الجبل، رفعه وانتزعه من مكانه. والمراد بالجبل هنا جبل الطور كما ورد في بعض الآيات: ورفعنا فوقهم الطور، وهو جبل في أرض الشام. رفعه الله عز وجل عليهم آية من آيات قدرته ودلالة على علمه وتصريفه في هذا الكون. نتقه فوقهم حتى صار فوق رؤوسهم كأنه غمامة، كأنه ظلة تظللهم. وظنوا أنه واقع بهم، أيقنوا وعلموا وترجح عندهم أن الجبل لا شك واقع عليهم ومهلكهم. قال الله عز وجل وهو قد رفع الجبل عليهم دلالة على قدرته عليهم وعلى الدنيا وعلى الخلائق كلها: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا الرسالة التي بعثت بها إليكم رسولنا موسى عليه السلام، والتوراة والألواح التي كتبت فيها خذوها بجد واجتهاد، لا بتراخم ولا بإعراض ولا بتولي، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما في هذا الذي آتيناه إليكم، آتيناه لكم، اذكروا ولا تنسوا، اذكروا ولا تعرضوا عنه، اذكروا ولا تتغافلوا، لعلكم تتقون الله عز وجل فتنالون ثوابه وتبعدون عن عقابه بالتزامكم أمره واجتنابكم نهيه. ثم تنتقل الآيات بالحديث عن بني آدم بعامة. وإذ أخذ ربك، يذكر ربنا تبارك وتعالى رسوله، واذكر وليذكر كل إنسان معك، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ من آدم من ظهره ذريتهم، وأخذ من بني آدم ذرياتهم. كيف أخذ؟ ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته. ما هي الكيفية؟ الله أعلم بها. في أي وقت؟ الله أعلم بذلك. ما دام القرآن لم يفصل في الكيفية فليكن اهتمامنا بالموضوع نفسه. ما هو الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى علينا نحن بني آدم؟ أخذه علينا ونحن في عالم الذر وفي عالم الغيب، أشهدنا على أنفسنا. والشهادة على النفس إقرار، والإقرار سيد الأدلة. بماذا أقررنا؟ قال الله عز وجل: ألست بربكم؟ شهدنا جميعا بقولنا بلى، بلى شهدنا أنك ربنا ورب الخلائق كلها، وننطق بهذه الشهادة في صلواتنا الحمد لله رب العالمين، وتنطق بها كل الخلائق. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. شهدنا إما هذا تعقيب من بني آدم على الإقرار، وإما شهادة من الملائكة على بني آدم بأنهم أقروا على أنفسهم ألا رب لهم إلا الله عز وجل، وألا إله لهم معبودا بحق إلا الله عز وجل. لكن الإعراض عن الإيمان له سببان أساسيان. السبب الأول الغفلة والتولي وعدم الاهتمام بقضية الإيمان وعدم الالتزام بها، وهذا شر ما يبتلى به الإنسان، بل إن أهل النار أعاذنا الله منهم سبب دخولهم النار هو الغفلة، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. وتحت الغفلة إعراض وإهمال وتولي وعدم طاعة وخروج على حدود الله عز وجل، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني التقليد، التقليد الأعمى، التقليد ولو كان على باطل، وأخذ عمل الأولين أو السابقين مهما كان باطلا ومهما كان ضاحضا ومهما كان بائنا زيفه، التسليم له وإلغاء العقل، والعقل جوهرة، وربنا تبارك وتعالى حرم التقليد فيما أطلق فيه عقولنا. ولذلك قضية الإيمان قضية اقتناع لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك حدد ربنا تبارك وتعالى الحكمة من هذا الإقرار الذي أخذه علينا ونحن في عالم الغيب ونحن في أصلاب آبائنا، لكي لا يأتي إنسان يوم القيامة وينكر أنه لم يعرف ربه وينكر أنه لم يعرف حقيقة الإيمان. ربنا تبارك وتعالى أخذ منا هذا الإقرار لكي لا يكون هناك مجال لا بالاعتذار بالغفلة ولا بالاعتذار بالتقليد، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، التزمنا بما التزموا وسرنا على منهاجهم واتبعناهم، فما بالنا نهلك، الهلاك لهم هم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والمبطل هنا هو الذي ينصرف عن الحق والذي يحاول أن يطمس معالم الحق في الحياة. يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. مثل هذا التفصيل الذي فصلناه لكم لكي لا يكون هناك اعتلال واحتجاج بالغفلة أو بالتقليد، لم نترك لعقل مجالا لأن يعرض، بل أقمنا الأدلة التي يطيقها كل عقل مهما كان تفكيره، والتي يطيقها كل إنسان مهما كانت ثقافته، آيات الله المتلوة في كتابه وآيات الله المنشورة في كونه. كل إنسان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هذا التفصيل والبيان فصله ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ قال عز وجل: ولعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون عن الشرك والغواية والإبطال والباطل الذي لجوا فيه، ولعلهم يرجعون إلى الله عز وجل فيما أمرهم به، ولعلهم يرجعون إلى كتب الله، ولعلهم يرجعون إلى آيات الله المفصلة في الكون من حولهم وعلى ألسنة الرسل، لعلهم يرجعون إلى طريق الحق وإلى طريق الهداية وإلى طريق النور. هذه الآيات ترشدنا إلى حقيقة عليا، وهي أنه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الإيمان، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. كل إنسان أقر على نفسه بالإيمان، كل إنسان وهو في عالم الغيب أقر بأنه لا رب إلا الله ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه. كل إنسان أجاب على سؤال ربه عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكل إنسان خرج إلى هذه الحياة وهو ملتزم بهذا الإقرار، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والأبوان يمثلان سلطة المجتمع أو السلطة المؤثرة على الإنسان، فهما أول درجات التأثير، يليهما المجتمع. فالإنسان يولد على الإيمان، وتأتي التأثيرات التي تصرف عن هذا الإيمان ابتداء من الأبوين وابتداء من المجتمع من حوله. هذه حقيقة. حقيقة أخرى أنه لا عذر لكافر أبدا. آيات الإيمان بثها الله في النفوس فخرجنا إلى الحياة مؤمنين، وأقامها للعقول واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض. الإحساس يرشدنا إلى الله عز وجل، والعقل يرشدنا إلى الله عز وجل، والفطرة ترشدنا إلى الله عز وجل، فأصبح كل منافذ الإنسان تتفتح على طريق الإيمان. يلي هذا وفوق هذا الرسل والكتب، فأصبح كل إنسان لا عذر له في قضية الانصراف عن الإيمان والإعراض عن الله عز وجل والسير في طريق الغواية. كذلك نفصل الآيات: ولعلهم يرجعون. هناك حقيقة أخرى أشارت إليها الآية: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، فوق بني إسرائيل، خذوا ما آتيناكم بقوة، حين كان الجبل عليهم كأنه ظلة. هل هذا إكراه على الإيمان؟ وإذا كان إكراها على الإيمان، فهل يقبل إيمان مكره؟ وفي الحقيقة ليس إكراها، ولكنه إراءة لهم لقدرة الله عز وجل، إراءة لهم لعظمة الله عز وجل، هذا الإله الذي يحاولون أن ينكروه ويكذبوا رسولهم موسى عليه السلام. لكن بعد هذا استمروا ساجدين ورؤوسهم مرفوعة إلى هذا الجبل خشية أن يقع بهم. فإيمانهم بعد ذلك هي الآية، آية من آيات الله عز وجل على قدرة الله، وليست إكراها لأحد على الإيمان، أو يقال لأنه لغلظ رقابهم وحماقة أنفسهم وبعدهم عن الله عز وجل، ربنا تبارك وتعالى أراهم آية كلون من التخويف حتى يقتنعوا ويدخلوا الإيمان بموسى عليه السلام عن اقتناع وبينة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.